Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Men katala nefsehu bi hadide, fe hadidatu fi yedihi yec'u biha fi batnihi fi nar cehennem khalidan mukhalladan fiha abada. Ve men katala nefsehu bi summin fe summuhu fi yedihi yetahassahu fi nar cehennem khalidan mukhalladan fiha abada." ومن تردى من جبل فقاتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني ثم ذكر كلام الترمذي هنا. الترمذي رحمه الله يعني يرى أن الحديث فيه إشكال. هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن قتل نفسه والعياذ بالله بأي نوع من أنواع القتلات، سواء بسم أو بحديدة كسكين أو سيف ونحوه، أو تردى من شاهق، أو حتى شنق نفسه أو خنق نفسه. كل هذه الأنواع، من قتل نفسه بنوع من هذه الأنواع فإنه يعذب بذلك النوع الذي قتل به نفسه. وذلك جاء حديث عام، حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. إذن هذه على سبيل المثال ذكر السم والحديدة والتردي، وليس خاصا بهذه الثلاثة، وإنما هو عام بكل طريقة أو وسيلة قتل بها نفسه والعياذ بالله. وفيه وعيد شديد في هذا الحديث، ظاهره التخليد الأبدي، خالدا مخلدا فيها أبدا. هذه ثلاثة مؤكدات: خالدا خلود والمكث الدائم في الأصل، مخلدا تأكيد، وأبدا تأكيد ثاني. هذه ثلاث أنواع من الوعيد. ولكن مع ذلك فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، والذي لا يكفر لا يخلد في النار. فما الدليل على أن قاتل النفس سواء نفسه وغيره أنه لا يكفر، وإذا لم يكفر لم يخلد في النار؟ الدليل من القرآن، قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه، فالله سبحانه وتعالى جعل ولي الدم أخل القاتل، ولو كان القاتل كافرا لم يكن ولي الدم أخله، لأن هذا نص صريح بأن القاتل لا يكفر. وكذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فوصوا بالإيمان مع القتال. إذن في نصوص، في إجماع على عدم كفر القاتل سواء قتل نفسه وغيره. إذن كيف نجيب عن هذا الحديث: خالدا مخلدا فيها أبدا؟ يعني فيها أجوبة كثيرة، أقرب هذه الأجوبة أن المراد به المكث الطويل، الخلود هو المكث الطويل، هذا أقرب الأجوبة على هذا الحديث. منهم من قال مراد، يعني وجه هذا الحديث خالدا مخلدا فيها، يعني لو جزى، هذا جزاء لو جزى. لكن هذا حديث، هذا الجواب ضعيف، يعني لا فائدة من ذكر الجزاء إذا لم يجاز به. ومنهم من قال إذا قتل مستحلا له، سواء قتل نفسه وغيره مستحلا للقتل، وهذا جواب أيضا ضعيف، لأن استحلال القتل يكفر به المستحل سواء قتل أم لم يقتل، فلا يصلح أيضا هذا الجواب. إذن أقرب شيء أنه المكث يحمل على المكث الطويل، ولابد من هذا التأويل لأن المسألة فيها نص وإجماع على أن القاتل لا يكفر، لابد من هذا التعويض. لو قال هذا الوعيد الشديد جاء في من قتل نفسه ولم يأتي التعبيد في قتل النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ولم يأتي التعبيد في قتل المؤمن، وإنما جاء التعبيد في قتل النفس خالدا مخلدا فيها أبدا، وهذا يعني تأكيد للخلود بالتعبيد. كان والله أعلم زجر لقتل الإنسان نفسه، لأنه قد يقدم على قتل نفسه إذا يأس من الحياة، حصل له يعني مصائب وأيس من الحياة قد يقدم على قتل نفسه، لكن قتل الغير قد يتهيبه لأنه سيقتل إذا قتل غيره، لكن إذا يأس من الحياة سودت الدنيا في عينه قد يقول أنا ميت ميت فأموت الآن أحسن من أن أتعذب مدة سنة أو أكثر ثم أموت، فيتعجل الموت لأنه لا بد منه، ولا يخاف العاقبة في الدنيا لأنه سيقتل نفسه ينتهي الأمر، خلاف ما لو أراد أن يقتل غيره وهو لا يريد الموت فإنه يعلم أنه سيقتص منه فيكف عنه، لكن هذا قد يقدم لأنه لا يخشى عقوبة دنيوية. الله أعلم، يعني قد يكون هذا هو السبب في شدة الوعيد على قتل النفس. في حديث آخر في الصحيح أن رجلا قتل نفسه فقال جل وعلا بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، وهذا أيضا تحريم مؤقت وليس تحريما مؤبدا، لا بد من التأويل ليوافق النصوص والإجماع. الترمذي رحمه الله أراد أن يعني يشير إلى تضعيف هذه الزيادة خالدا مخلدا فيها أبدا، لأنه جاء في بعض الألفاظ بدون ذكر ذلك. قال وروى محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل نفسه بسم عذب في نار جهنم، يعني هذا اللفظ ليس فيه خالد مخلدا فيها أبدا، ولم يذكر فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، وهكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صح لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها ولا يذكر أنهم يخلدون فيها. هذه الطريقة غير صحيحة، إذا أشكل الحديث يضعف وهو ثابت سنده صحيح، هذه الطريقة غير صحيحة، إنما يوجه ولا يضعف، لأن تضعيف الحديث يطعن على الأئمة الأثبات والرواة الثقات، ولسيما إذا كان رواته من الأئمة الثقات، ولذلك يقول الشارح يقول هذه الزيادة زادها الأعمش وهو ثقة حافظ، وزيادة الثقة مقبولة، فتأويل هذه الزيادة أولى من توهيمها، يعني من نسبة الوهم للراوي. لا شك أن توجيه الحديث أولى من تضعيفه مع صحة السند، أن هذا يفتح باب الطعن في الرواة وتضعيف الروايات التي يشكل ظاهرها، يعني نثبت الحديث مادام سنده صحيح نثبته ثم نفسره بما يوافق الأحاديث الأخرى، يعني هذا فيه يعني تعظيم والثقة بالأئمة والرواة، وإذا فتح باب الطعن يسهل لكل واحد يقول له هذا الحديث فيه كذا وكذا إذن الراوي أخطأ فيه، كل ما وجد حديثا فيه شيء من الأشكال فإنه يسهل لأنه ضعيفه ولو كان الرواة من الأئمة الثقات، هذا يفتح الباب بعدم الثقة في الأئمة والرواة، نقول إذا صح السند نثبته ثم يؤول بما يوافق الحديث الأخرى، والحديث والنصوص فيها محكم فيها متشابه كما أخبر الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن السنة كذلك فيها متشابهات، فليس يعني الطريقة الصحيحة أن نضعف كل حديث متشابه نضعفه، لا، نقول الآيات فيها آيات متشابهات، فإذا يعني مثل ما نتعامل مع آيات متشابهات نتعامل مع الحديث المتشابهات أيضا كذلك. هذه النصوص الشريعة فيه متشابه هنا وهناك، مثل آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا الآن نص على الخلود، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. لا سبيل تضعيف الآية، هذا قرآن متواتر. مثل ما نفعل مع هذه الآية نفعل مع هذا الحديث، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم ورواته من الأئمة ثقات، فلا سبيل تضعيفه، لكن يوجه بما يوافق الحديث الأخر والنصوص الأخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهر، يعني ما مناسب ذكر الانتحار أو قتل النفس في باب الطب؟ هل له مناسبة؟ لأن الكتاب هنا كتاب الطب، والطب هو التداوي بأنواع العلاج، وقتل النفس ليس علاجا، لكن أقول إن المريض قد يقدم على قتل نفسه إذا اشتد به المرض و عاجز عن الصبر على ألام المرض ومشقته، وربما يعني يخيل إليه أنه سيموت من هذا المرض، فيقول بدل ما تعذب شهر وشهرين أو سنة أو أكثر أو أقل أتعجل الموت الآن وأرتاح. هذا بمناسبة أن المرض قد يدعو أو يؤدي بصاحبه الانتحار والعياذ بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، يعني السم. هذا تفسير من أحد الرواة، إما من أبي هريرة رضي الله عنه أو من دونه، وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال يعني أي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم السم، وهذا يعني لا يكون حجة، أنه اجتهاد من الراوي، واللفظ هذا ليس خاصا بالسم. نهى عن الدواء الخبيث، الخبيث هو إما الضار ولو كان طاهرا كالسم، أو النجس، والنجس لا شك أنه ضار، مثل أبوال الحمر وألبانها وما شابه ذلك، والمسكرات وما شابه ذلك من الأشياء النجسة، فكل نجس لا يجوز التداوي به، وكذلك الضار لا يجوز التداوي به. لكن السم فيه تفصيل، قد يعني يكون في تناول قليل منه فيه شيء من الشفاء، يقضي على بعض الجراثيم التي تكون في الجسد، فلا بأس بتناول القليل الذي عرف بالتجربة أنه ينفع، يعني ليس محرما على الإطلاق. بعض الأدوية فيها شيء من السموم لأجل قتل ما يكون في البدن من الجراثيم أو اليرقات أو الديدان أو نحو ذلك، هذا لا مانع منه لأنه قليل وفيه فائدة. أما النجس فلا يجوز التداوي به، إذا عرفنا هذا نجس كمثلا لبن الحمار كما سبق، فإن هذا لا يجوز التداوي به لا بقليله ولا بكثيره، لأنه نجس فيحرم مطلقا، هذه العين محرم مطلقا. السم طاهر لكن يحرم لأجل الضرر، فإذا لم يوجد الضرر فلا بأس بتناوله لأنه طاهر، فرق بين الطاهر الضار وبين النجس العين. نجس العين هذا حرام لعينه فلا يحل التداوي به. لكن لو قال إن الخمر يعني يداوى بها، يعني الكحول، هذه الكحول المسكرة يداوى بها بعض الجروح، تكون معقمات ومطهرات للجروح يتداوى بها، ولا لا تطهر بها الجروح وفيها كحول، وهذه الكحول لو شرب إنسان سكر، هذا إشكال، وهذا موجود في المستشفيات يعالج به بلا نكير. كيف نجيب عن هذا؟ ها؟ إيه نقول يعني الخمر مختلف في نجاسته، نجاسة الخمر مسألة خلافية، والأقرب أنها ليست نجسة عين، إنما نجاستها نجاسة معنوية، نجاسة خبث لما فيها من الإسكار. فإذا لم إذا استعملت على وجه غير الإسكار فإنه لا بأس به، النهي عن الإسكار، تعامل استعمالها للسكر. وهذه الكحول يعني لم تجر العادة بأنها تشرب، وإن كانت تسكر لما فيها من الضرر، هذه ضارة ضررا شديدا ولا تستساغ، لكن لو شربت أسكرت، فليست الخمر التي تصنع للشرب، هذه تصنع من عصير من العنب أو من التمر أو من الزبيب أو الشعير وتستساق عند كثير من الناس، لكن هذه مضار شديد ضرر ولا تستساق شربا، هذا يهون أمرها، إنها ليست الخمر المعتادة التي تصنع للشرب، وإنما فيها مواد تقتل الجراثيم، هذا ما يسهل الأمر فيها. باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر. معروف أن المحدثين إذا أطلقوا الكراهة فليست الكراهة التي عند الفقهاء، إذا قال المحدث يكره كذا يريد به التحريم، يعني مخالف للسنة على اصطلاح القرآن والسنة، يعني كما في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذه كراهة التحريم. فالمحدث قال يكره غير المعنى الذي يريده الفقيه، لو قال الفقيه يكره كذا فيريد به ما بين المباح والحرام وليس الحرام. إذن هذه اصطلاحات إذا عرف مقصد المتكلم فلا مشاحة في الاصطلاح، فلا يقال يعني أن الترمذي أو فلان من المحدثين يرى عدم التحريم من مجرد الكراهة، إذا عرفنا الفرق في الاستعمال بين المحدثين والفقهاء يزول هذا الإشكال. وعن طارق بن سعيد رضي الله عنه أنه أو عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه رضي رحمه الله أنه شاهد النبي رضي الله عنه أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سويد ابن طارق أو طارق بن سويد عن الخمر فنهاه فقال إنا لنتداوى بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء، وهذا محمول على الشرب، يتداوون بها شربا، ولا شك أن شرب حرام وأنه لا يجوز التداوي بها وأنها داء كما قال عليه الصلاة والسلام ليس فيها شفاء، وهذا يدخل في العموم في عموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. طيب لو قال الله تعالى أخبر عن الخمر أن فيها منافع، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فهل من منافع العلاج؟ نقول لا يلزم أن المراد بالمنافع منافع صحية، قد يكون المراد بالمنافع المنافع إيش المادية من المكسب البيع والكسب، فيكون من تكون منافع مادية، وهذا ينتفع به من يبيع الخمر يكتسب مالا، يشتري ويبيع ويتكسب في الخمر، هذه منفعة تجارة في الخمر، لكن المضرة أكبر، فلا يلزم من أين المراد النفع الصحي، فالخمر معروف أنها فيها أضرار كثيرة مع إذهابها للعقل فلا تصلح دواء، إنها ليست بدواء ولكنها داء، فلا يجوز التداوي بها. هل يجوز شربها عند الضرورة؟ إذا عطش الإنسان واشتد بالعطش ولم يجد إلا خمرا، هل يجوز أن يشربها لدفع العطش؟ هذه مسألة خلافية، العلماء يقول يجوز لأن العطش يندفع بها، وبعضهم يقول لا يجوز لأنها تزيد الشارب عطشا ولا يحصل بها الري، والشرب لأجل دفع ضرورة العطش، خلاف الميتة، الميتة يحصل بها الشبع ويزول بها الجوع، أما الخمر يقولون تزيد الشارب عطشا وليست ولا يزول بها الظمأ. على كل حال هذا يرجع إلى حال الخمر، لكن الظاهر أنها لا تشرب حتى عند العطش، أنها ليست كالماء تدفع الظمأ، يعني حصول الري بها مشكوك فيه، والأصل التحريم. يعني بعضهم يقول لدفع الغصة، هذه ممكن تصورا يمكن، لكنها نادرة الوقوع فلا حاجة يعني لا ذكرها. متى يكون إنسان يعني يعتقد تحريم الخمر وهي عنده موجودة ويغص ولو لم يشرب مات؟ هذه متى تحصل؟ فمثل هذه المسائل يذكرها الفقهاء يعني من باب التمرين على مسائل العلم وكذا، ولكن الأولى تركه لندرة الوقوع. باب ما جاء في السعوط وغيره. حدثنا محمد بن مدويه أخبرنا عبد الرحمن بن حماد أخبرنا عباد بن منصور، هذا ضعيف ومدلس أيضا واختلط في آخر عمره فحديثه ضعيف. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير ما تداويتم به السعوط، وشيء يوضع في الأنف، السعوط دواء يوضع في الأنف، واللدود دواء سائل يوضع أو يصب في أحد جانبي الفم، والحجامة حجامة معروفة، والمشي أو المشي يعني شرب أو أكل المسهل الذي يخرج ما في البطن. فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لده أصحابه، فلما فرغوا قال: لدوهم. قال: فلدوا كلهم غير العباس. يعني اللد هذا ثابت في الصحيحين لكن الحديث ضعيف. الصعوط واللدود والحجامة فيها حديث صحيحة، والمشي هذا استسهال، الحديث فيه ضعيف، وقصة اللدود هذه صحيحة ثابتة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا فأرادوا أن يلدوه، يسقوه نوع من الشراب فدواء، فأشار إليهم ألا تلدوني، فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلنا كراهية المريض للدواء فلدوه. فلما أفاق كان أغمي عليه، فلما أفاق قال: لا يبقى أحد إلا لد إلا العباس رضي الله عنه فإنه لم يشهدكم، فعاقبهم بمثل ما فعلوا لأنهم خالفوا أمره، وأشار إليهم، والإشارة كاللفظ الصريح إذا كانت مفهومة، لأنه كان في حال الضعف ولم يستطع الكلام فأشار بيده ألا تلدوني، والإشارة لها حكم النطق إذا كانت مفهومة، فخالفوا الإشارة اجتهادا منهم، ظنوا أنه من كراهة المريض للدواء فلدوه، كانوا يظنون أن فيه ذات الجنب. قال عليه الصلاة والسلام: لم يكن الله ليسلطها علي. فيعلم مرضه أنه ليس ذات الجنب وأن اللدود لا يناسبه، لكنهم اجتهدوا وفعلوا فأمر أن يلدوا، فلدوا كلهم، قال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم، فلدوا كلهم. يعني هذا في دليل على أن المريض لا يكره على الدواء، إذا كان رشيدا فإنه لا يكره على الدواء، بخلاف الصغير قد يكره على الدواء لأنه لا يعرف مصلحة نفسه، لكن إذا كان كبيرا عاقلا فإنه لا يكره على الدواء. طيب في هنا لو قال قائل: تقول عائشة رضي الله عنها: ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله. فقد يقول قال: كيف نجيب عن هذا الحديث أنه أمر بلدهم من باب يعني عاقبهم على ما فعلوا، مع أنه لم يكن ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، فكيف الجواب عن هذا؟ ها؟ التعزير، يعني كأنه من باب التأديب، كأنه من باب التأديب وليس انتقاما لذاته، لأن هؤلاء أهله. فارق بين شخص يأتي مرة مرتين وخطأ لا يتكرر، وبين شخص مسؤول عنه يؤدبه من زوجة وولد: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقد يعني يؤدب الراعي رعيته لا لذات الانتقام، وإنما للتأديب، لأن لا يحصل خطأ معه أو مع غيره إذا رأى المصلحة في التأديب. فهذا والله أعلم يحمل من باب التأديب وليس من باب الانتقام، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ينتقم لنفسه، هذا معروف عنه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير ما تداويتم به اللدود والسعور والسعوط والحجامة والمشي، وخير ما اكتحلتم به الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وهذه اللفظة لا بأس بها، لها شواهد تتقوى بها. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. هذا حديث حسن غريب، ولكن خلف الترمذي في التحسين لأجل عباد بن بشر، وهذا الحديث عباد بن منصور، وهذا الحديث فيه أيضا عباد بن منصور. قال: وهو حديث عباد بن منصور، يعني نفس حديثه الأول، لكن قد توجد لفظة في حديث ضعيف ويكون لها شواهد تتقوى بها، فقل نقول حديث ضعيف إلا لفظة كذا لما لها من الشواهد. واكتحاله عليه الصلاة والسلام ليس لأجل الزينة، لأن الإثمد يميل إلى الحمرة، يعني فيه سواد ليس بالساطع، يعني سواد خفيف مع حمرة، وفيه فائدة للعين، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، فهو شبيه بالعلاج وليس من باب الزينة والجمال. لذلك لا ينبغي للرجل أن يكتحل بالكحل الأسود الذي يجعل للزينة، أن الرجل ليس من أهل التنعم والتزين، هذا خاص بالنساء. أما اكتحاله عليه الصلاة والسلام فإنه لأجل نفع الإثمد، لأنه يجلو البصر وينبت الشعر، فليس من باب الزينة. باب ما جاء في كراهية الكي. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، قال: فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. هذا النهي، هذا حديث حسن صحيح. النهي عن الكي هذا ليس على سبيل التحريم، يعني ورد الحديث تدل على الجواز فيحمل على الكراهة، لأنه سيذكر مؤلف الرخصة في ذلك. إذا الجمع من الحديث أن الكي مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كوى بعض الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي في الحديث الأخر، كوى سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة رضي الله عنهما وغيرهما أيضا، فهذا يدل على الجواز، لو كان حراما لما فعله عليه الصلاة والسلام، لكنه لا ينبغي أن يعجل الإنسان إلى الكي، يجعل الكي آخر السبل كما في المثل المشهور: آخر الطب الكي. وبين عليه الصلاة والسلام أن فيه شفاء، وأيضا قال: ولا أحب أن أكتوي، في رواية: وأنهى أمتي عن الكي. فيعني لا يصار إليه إلا عند عدم وجود علاج غيره، إذا لم يجد علاجا إلا الكي فلا بأس أن يكتوي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فيه شفاء، قال كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين: إن يكن في أدويتكم شيء فيه خير ففي ثلاث: شربة من عسل، أو شرطة محجم، أو لذعة بنار. ثم قال: وما أحب أن أكتوي. وفي رواية: وأنهى أمتي عن الكي. نهي تنزيه. ومن ضمن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين لا يكتوون، من صفات أنهم لا يكتوون توكل على الله تبارك وتعالى. قالوا: لما في الكي من التعذيب بالنار، أنه شديد، ألم شديد، تعذيب بالنار، وأثره يبقى، أثر الكي لا يزول، يبقى ويكون فيه شيء من التشويه للبدن، فلذا لا يصار إليه إلا عند عدم وجود علاج آخر. عمران بن حصين رضي الله عنه كان فيه بواسير، فاكتوى بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينتفع بهذا الكي. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه من الشوكة، يعني نوع من الأمراض كواه عليه الصلاة والسلام. يقول الشارح: من الشوكة، أي من أجلها، وهي على ما في النهاية، يعني كتاب اسمه النهاية، حمرة تعلو الوجه والجسد. إذن لابد من الجمع بين الحديث، فعله عليه الصلاة والسلام ونهى عنه. إذن هذا النهي يحمل على كراهة، كراهة التنزيه وعدم الاستعجال في الكي مع وجود غيره من العلاج. ينبغي الإنسان أن يتأنى ولا يعجل، يبحث حتى إذا عجز ولم يجد دواء إلا الكي يصير إليه، لكن وجد غيره فلا يعجل إليه. وقد يقال أنه لا يجوز إذا وجد غيره، نقول: أنهى أمتي عن الكي. ما دام يوجد سبيل إلى علاج آخر فإنه لا يصار إلى الكي. يعني في مرض يسميه الناس أصفار، يعني صفرة تكون بسبب اختلال في الكبد، تعلو تأخذ في العينين وفي الأظفار، ويكون البدن فيه هزال بسبب ضعف الكبد. بعض الناس يكوى منه في عند الرسخ، يكوى منه، يعني معروف عند في الطب الشامل يكون من هذا المرض، لكن يعالج عند مستشفيات له علاج، يمنعونه من الدهون ويحمونه من الدهون، ويعطى بعض الحبوب، ويوصى بشرب العسل كثيرا وأكل الفاكهة الحلوة 2 أو 3 شهور ثم يتعافى منه. هذا نقول لا يجوز له أن يكتوي، أو أقل شيء أنه يكره كراهة شديدة، ما دام أنه يوجد نوع آخر من العلاج فلا يصير إليه مع وجود غيره من الدواء، فيتركه لما فيه من الألم الشديد والتشويه في البدن مع وجود غيره. باب ما جاء في الحجامة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل. الأخدعان عرقان في جانبي الرقبة، والكاهل هو ما بين الكتفين، وكان يحتجم 17 و19 و21. وهذا الحديث حديث حسن، كان عليه الصلاة والسلام يحتجم كثيرا، احتجم في الأخدعين جانب الرقبة والكاهل ما بين الكتفين، واحتجم في وسط رأسه من الشقيقة وهي الصداع النصفي، واحتجم على وركه من وثء كان به، يعني رضى الضربة فاحتجم على وركه. احتجم في مواضع كثيرة عليه الصلاة والسلام، ورغب في الحجامة في حديث كثيرة، سيذكر مؤلف بعض هذه الحديث وبين أفضل الأيام للحجامة، أي أيام الشهر أفضل، 17 و19 و21. قالوا لأن يعني الأخلاط تهيج في البدن في أول الشهر إلى بعد المنتصف، ثم تخبو في آخر الشهر، فالحجامة لا تصلح في أول الشهر ولا في آخره. في أول الشهر تكون الأخلاط قد ثائرة في البدن، فلو احتجم قد يخرج دم كثير ويضره. إذا احتجم في آخر الشهر تكون الأخلاط قد هدأت ولا يخرج ما في الجسد من الأشياء الضارة، فلا يستفيد كثيرا من الحجامة. أنسب ما يكون بعد منتصف الشهر بأيام، يبدأ من 17 ليلة سبعة، يعني يوم 17 أو 19 أو 21، هذه أحسن الأيام للحجامة. والحديث هذا لا بأس به، ورد عند أبي داود أيضا قال عليه الصلاة والسلام من احتجم ل17 أو 19 أو 21 كان شفاء من كل داء، فهذا أفضل أيام الشهر. أما أيام الأسبوع لم يثبت فيها شيء، ورد حديث ابن ماجه لكنه ضعيف، أنه ذكر أيام أنه يحتجم يوم كذا ويوم الخميس، ونهى عن الحجامة يوم ظهر يوم الأربعاء وكذا، وأنه سبب لحصول البرص والجذام وكذا، لكن هذا حديث لا يصح، مع أن الألباني حسنه في سنن ابن ماجه، لكن معروف عند أهل العلم أن الحديث ضعيف ولا يثبت. فنقول أيام الشهر صح الحديث فيها، 17، 19 أو 21. أما أيام الأسبوع فإن الحديث لا يثبت، فيحتجم في هذه الأيام 17 حتى لو وافق يوم أربعاء أو غيره ما يضر، أو 19 أو 21، ولا ينبغي أن يحتجم في غير هذه الأيام الثلاثة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. هذا حديث حسن غريب، هذا يدل على فضل الحجامة وأنها نافعة بإذن الله نفعا كثيرا. ويعني كما سبق في الحديث السابق من احتجم 17، 19، 21 كان شفاء من كل داء، لأن كثير من الأمراض تكون بسبب، تكون هذه الجراثيم وهذه الأمراض مع الدم، فإذا احتجم خرجت هذه الأشياء الضارة مع الدم، فهذا وجه كونه شفاء من كل داء، لأن العدوى بأنواعها تكون مع الدم، إذا خرج الدم الذي فيه هذه الأشياء الضارة من الجراثيم ونحوها يخلفه دم جديد، يخلفه دم جديد وتزول عنه تلك الأمراض والجراثيم التي كانت في الدم الأول. ثم ذكر حديث ضعيف في عباد منصور كما سبق، قال سمعت عكرمة قال كان لابن عباس رضي الله عنه غلمة ثلاثة حجامون، فكان اثنان يغلان عليه وعلى أهله، وواحد يحجمه ويحجم أهله. هذا بعيد، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يعني أجل من أن يأكل من كسب الحجام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كسب الحجام خبيث، يعني لا ينبغي الإنسان أن يتكسب من الحجامة، لأن هذه المهنة رديئة بما فيها من مباشرة الدم النجس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هذا هو المرفوع، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويجف الصلب ويجلو عن البصر. يعني لا يصح في مدح الحجام شيء، بل صح قول عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث، لأنه يباشر الدم. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة. هذا سبق في حديث مسعود رضي الله عنه، وقال إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21. وهذا أيضا سبق أنه يعني ذكر أنه ورد في حديث صحيح. وقال إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لده العباس وأصحابه. هذا أيضا يدل على خطأ عباد الراوي هذا، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى العباس رضي الله عنه وقال إنه لم يشهدكم، وهذا يقول لده العباس وأصحابه، هذا خطأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لدني فكلهم أمسكوا، فقال: لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لد غير عمي العباس. قال: النضر، اللدود، الوجود. عندكم بالداء ولا بالراء؟ بالراء، الوجور. وبعضهم فرق بين اللدود والوجور، واللدود يصب في إحدى شقي الفم والوجور في وسط الفم، كلها متقاربة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.